السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينادي المنادي من قومنا أن الخلاف بين السنة والشيعة ضيق وسعه من وسعه، ولربما جعلوه خلافا في الفروع، هل هو كذلك حقا أم أننا لم نقرأ كتبهم ولم ينظروا في عقيدتنا؟ نتساءل، ألا خلاف في ميزان الشرع والعقل بين من يقول إن الله على كل شيء قدير وبين من يقول إن الأئمة على كل شيء قدير؟ ألا فرق بين من يقول بقول الله سبحانه إنك أنت علام الغيوب وبين من يقول أبا حسن أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية تراهم وتسمع نجواهم فهل عنك تعزب من خافية؟ هل هناك فرق بين من يقول أيضا بقول الله عز وجل وهو يتحدث عن نفسه ألا له الخلق والأمر، وبين قول أحدهم كما في كتاب معاجز أهل البيت تحت باب أنه عليه السلام صنع فيلا من طين فركبه عليه السلام فطار به إلى مكة؟ لنستوضح هذا الخلاف أكثر ومدى عمقه وصدقه، وهل يمكن تقريبه وتسويته على كلمة سواء، نصل إليها إن شاء الله في هذا المساء مع فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور المشرف العام على مشروع جمع السنة النبوية، وضيفنا بإذن الله عز وجل الشيخ محمد الحاج الحسن رئيس حزب التيار الشيعي الحر بلبنان. حياكم الله الشيخ عدنان وأهلا وسهلا بك.
أهلا بكم وبالأستاذ محمد الشيخ محمد وبجميع المشاهدين.
قبل أن نبدأ يا شيخ، أعرض عليك آية من آيات كتاب الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، نريد أن نقف مع هذه الآية قبل أن نخوض في الولاية التكوينية لمذاهب الشيعة أو لأئمة الشيعة، هل من وقفة مع هذه الآية؟
علمنا ديننا أن نقول للمخطئ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، علمنا ديننا أن نقول للمخطئ أنت مخطئ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد أخطأت في مقدمتك، فلا بد من التنبيه من تنبيه الناس لذلك.
ونحن بحاجة لذلك كذلك.
ليس بيننا وبين أئمة آل البيت خلاف في عقيدة ولا منهج. ليس بل هم أئمتنا وهم علماؤنا ومنهم نستقي ومنهم نرتوي. جميل. ومنهم نأخذ ديننا. المشكلة تكمن في الذين نسبوا إليهم ما لا يثبت، في الذين افتروا عليهم الكذبة ووصفوهم بما يشتهي الإنسان أن يصف به إلا رب العالمين. إذن ليست المشكلة بيننا وبين أئمة الأطهار، لعنة الله على من لا يتخذ عليا إماما. لك مشكلة عجيبة، لك أنا بقول لهم أنا مستعد كفر أي واحد بيقول بتحريف القرآن، بخاري، مسلم، عمر الخطاب، مفتي مملكة، مفتي سوريا، مفتي الأزهر، كله مستعد كفرهم، ولست تكفيري، لكن هما لا يجيبون، ما يجيبون أبدا.
نعم.
طيب الآن القضية هذه التي طرحناها، نقول لهم لعنة الله على من لا يتخذ عليا إماما، لعنة الله على من لا يتخذ الحسن إماما، لعنة الله على من لا يتخذ الحسين إماما.
إذن أين الإشكال؟
الإشكال لو اتخذوا عليا إماما على حقيقته صاروا من أهل السنة والجماعة.
يا سلام.
ولو اتخذوا الحسن إماما لما كفروا معاوية، إذ أنهم إذا اتخذوا الإمام الحسن رضي الله إماما يرضون ببيعته. فالآن مثال هذا يعني جاء من غير ترتيب.
فضل.
الأستاذ على الخط؟
لا لا أبدا.
طيب أنا ما يصير أتكلم، هو على الخط ليش من الأدب. الإمام علي الآن لنرى أمام الناس من الذي يتبعه ومن الذي يخالفه. لن أدخل في الفرعيات فيما اتفقت عليه الأمة. اتفقنا إحنا، اتفقت الأمة على أن عليا بايع أبا بكر وعمر وعثمان.
سمير.
طيب الآن من الذي يرضى ببيعة علي؟ هم أهل السنة. من الذي لا يرضى ببيعة علي؟ هم الشيعة.
كيف؟
لا يرضون ببيعته، يقولون إما بايع جبنا أو تقية أو، وسألناهم السؤال الذي كرهت أن أكرره.
أيوة.
هل علي بايع الأئمة كرها أم جبنا أم وحيا وعصمة أم اجتهادا ورأيا؟ لا حياة لمن تنادي. أيها الشيعة الكرام في كل مكان، يا شباب الشيعة، يا من يريد أن يوحد أمته، أناشدكم الله أن تحملوا سؤالي هذا إلى أئمتكم وعلمائكم ومعمميكم وقولوا لهم ما كيف بايع علي، ما هو الوصف الشرعي لبيعة علي للأئمة الثلاث، كيف ركن إلى الذين ظلموا، كيف ركن إلى الكفار. إذن من الآن يتبع؟ أنا أسأله
جميل،
من الذي يتبع علي رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا الإمام الفذ. من؟ السنة أم الشيعة؟ السنة الآن في مسألة البيعة. يعني أنا أسألهم سؤال ضيفوه، ما أدري يمكن أخذ رقم أو لا. لو كان الشيعة اليوم شيعة اليوم يومئذ مع علي، أيرضون بيعته أم يقولون له يا مذل المؤمنين؟ تفضل أجب عن هذا السؤال اللطيف الظريف الذي يهدم دين الشيعة من أولهم إلى آخرهم. سؤال ثاني
جميل.
لو كان الشيعة اليوم، اسألوهم، لو كنتم أيها الشيعة اليوم مع الحسن ويجب أن تنصروه وتدافعوا عنه، كنتم معه وإذا به يعلن توبته، عفوا يعلن بيعته لمعاوية، أكنتم توافقونه أم لا توافقونه؟ يا سلام لو أجابوا، والله لو أجابوا على هذه الأسئلة الثلاث. طيب السؤال الثاني،
بس نعرض ذلك إن شاء الله على الشيخ محمد.
إيه؟ هب لا لا هذا بحث آخر يعني.
طيب.
احنا
طيب طيب
معليش بدكم تصبر علي لانه بعض المذيعين بيقولوا اللهم اعنا.
انت الان عرضت الاسئله على الشيعة.
نعم.
نريد ان المناظر يجاوب على هذه الاسئله.
لا باس،
انت تطلب الجواب.
قصدي يعني هذا بحث في الولايه لكني استدرجتني اليه.
طيب جميل.
سؤال، علي سكت عن حقه، سكت ما رفع سلاحا لأمر ما، ما هو الأمر؟ أمر البيعة.
نعم.
عفوا الولاية. نعم. التي هي عندهم أعظم شيء في الدين. اليوم يرفعون السلاح في في البحرين. طيب هل هم وافقوا عليا أم خالفا؟ يعني هب أن أمير البحرين كافر كأبي بكر، ككفر أبي بكر وعمر وعثمان، علي سكت أم قاتل؟ سكت، إذن نحن نسكت، هم يقاتلون. من الذي اتبع عليا رضي الله عنه؟
السنة.
أي. طيب لو كانوا معه يومئذ أكانوا يقاتلون أبا بكر وعمر؟
أبدا.
مقاتلة أبي بكر وعمر مقدمة على مقاتلة أمير البحرين وغيره. ليه؟ لأن أبا بكر هو الذي اغتصب الولاية.
أيوة.
وخلى وجعل أمير البحرين وأمير السعودية وأمير وأمير كلهم يتبعون أبا بكر رضوان الله عليه، فهو السبب. فإذا كان علي سكت فلماذا يتكلمون؟ وإذا كان علي سالم رضي الله عنه الإمام علي لماذا هم يحاربون؟ لكنني بالمناسبة ولا أريد أتكلم وأخرج عن الموضوع، لكن جاءت قدرة.
نعم.
أناشد شباب الشيعة العقلاء أن يتبعوا عليا، وإذا أمر علي بالخروج على أمير بحرين أنا معكم، أكثر من كذا؟ إذا لماذا تخالفون عليا؟ لماذا تخالفونه رضوان الله عليه؟ هل هو فعل شيئا مع أبي بكر وعمر عثمان؟ هل لاحظ ما فعل شيئا إطلاقا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية يعني بين القوسين، هذه الفتنة التي أشعلوها ظنوا أن الحلم الذي وهب للحكومة البحرينية في حل مسألة وفتح باب الحوار ظنوه ضعفا. أقول لكم ليس ضعفا، ولا تظنوا أن الحلم ضعف أبدا، ولا أريد أن أقول سوى
استدراج
يعني لا لا
مخططات
يعني لا لا هم وراءهم مخططات يعني لا تظنوا هذا غباء أو تظنوا هذا ضعفا، لكن مقصودنا المقصود نحن نطفئ فتنة، لأن بالذات مسألة البحرين هي واضحة جلية أمام الأعين أنها طائفية. المسلمون كلهم وراء ليبيا اليوم، المسلمون كلهم كانوا وراء تونس،
صحيح،
المسلمون كلهم كانوا وراء مصر، لكن هنا واضحة العملية. وأكبر دليل على السلام الموجود بالكويت أن معظم الناس يريدون أن يسكنوا الكويت إلا هم. أنا أقترح يعملوا انتخاب، الحياة في البحرين عفوا أفضل ولا إيران؟ إذا قالوا في إيران يعطوا جواز دبلوماسي ولا نتفضل اسكنوا في صدقني هذا من الحلول الخيالية. طيب نرجع موضوعنا. إذن علي بايع، علي سكت، علي سالم، علي أعان أبا بكر عمر، أكل هذا نفاق؟ وما كذبوا كذبة إلا كان فيها إساءة إلى أئمة آل البيت، لأن قولهم أن علي بايع تقية إساءة لهذا الإمام العظيم.
جميل. طيب
ما أنت أخرجتني عن والله مش
طيب معك. طيب يا شيخ أنا
شو أصل السؤال شيته أنا
يعني أردت أن تعلق على قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر قبل أن ندخل في تفاصيل موضوع الولاية التكوينية.
وش دخلنا في الإذن في الولاية الشرعية؟
تعلقت على تعاتبني أني ذكرت أن هناك خلافا
لا
بين السنة وبين أئمة أهل البيت.
لا خلاف بيننا وبين أئمة آل البيت فيما يثبت عنهم، وأنا أعلنها على الملأ أن كل شيء يثبت عن آل البيت فهو دين لنا. إذا ثبت أمر عن آل البيت فهو دين لنا، لكن أما أن ما جاء بعد الشيخ
أنا الشيخ أنا أقصد بالأئمة أهل البيت في مقدمتي بأن الأئمة الذين يعني يزعمون
يعني اسمه يجوز للمذيع ما لا يجوز للشيخ يعني خطأ خطأ المذيع مغفور، لكن خطأ الشيخ يقول له السكت
الحمد لله.
ما في بيننا وبين الأئمة، بيننا وبين أئمتهم ما في. أنت تعلم في كتبنا وللأسف الشديد أن الوهابيين يدرسون في كتبهم الإمام علي الخليفة الراشد، هذا كان قبل قضية إيران أليس كذلك؟
نعم.
هل كان مثل المملكة والشام بما فيها سوريا ومصر وغيره، كتب الأزهر مليئة، هل كل ذلك والسودان والمغرب كل الدول، هل كان هذا تقية منا؟
أبدا.
إذا لماذا يفترون علينا الكذب ويقولون لا نحب آل البيت ولا نتبعه؟ إذا الخلاف بيننا تعال نحصر، الخلاف بيننا وبين الشيعة في ثبوت مذهب آل البيت لا في مسألة محبة آل البيت واتباع آل البيت.
جميل.
هذه نقطة مهمة.
جميل.
وأنا أسجلها عندك. جميل. لتكون حلقة كاملة. نقطة البحث ليس في وجوب اتباع آل البيت، نقطة البحث ليست في محبة آل البيت، نقطة البحث من يكذب على آل البيت. تسمح لي؟
طيب تفضل.
طيب ولعله تلاميذ حبيبنا الشيخ إذا جاء
هذا يتكلم عن ماذا يا شيخ؟
راجع عم يتكلم عن مذهب آل البيت.
نعم.
وأنا أريد أناشد الشيعة العقلاء والشيعة أصحاب التيار الحر، والشيعة أصحاب العقل الحر. أنا ناوي بس لا تخبر الأمن وشكل حزب، وشكل حزب اسمه، اسم الحزب إيش؟ التيار العقلي الحر، حتى تستقيم عقولنا. وما دام
طيب الشيخ، أنا
جاء
الشيخ محمد معنا يا شيخ،
طيب ارجع ابدا من الصفر.
طيب نعود اليك يا شيخ باذن الله. اهلا بك يا شيخ محمد.
اهلا وسهلا بكم،
حياكم الله، واهلا وسهلا بك مجددا في هذا المساء يا شيخ محمد.
سلام الله عليك وعلى فضيلة الشيخ وعلى جميع المستمعين الكرام.
وعليك وأهلا وسهلا بكم، يسرني لقاءكم. وأنا أخبروني بما أخبروني به بس بعد وصولي إلى القناة، لأن اليوم كنت أنا في ضغط شديد وكان عندي التزامات، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرتب الخير لنا ولكم وللمسلمين.
جزاك الله خير الجزاء
يا شيخ محمد. قبل يعني أن نبدأ في موضوع يعني طرحناه سريعا هذا المساء، أود أن أسألك سؤالا، ما الخاتمة التي تريد أن تختم بها، أو النتاج من خلال الحلقات الماضية التي تحدثنا فيها عن مسألة تحريف القرآن في كتب الشيعة، خاتمة مختصرة موجزة؟ وقبل أن تذكر ذلك، وأتمنى أن الشيخ عدنان ما يقاطعني في هذه الحلقة، لأن في الحلقة الماضية يعني عارضني وكنت حزبا حرا علي، هل هناك جديد في الرد على ما ذكره الخميني وذكره الخوئي في تفسير البيان في مسألة تحريف القرآن؟ والكل والمشاهدين كانوا معنا لأن هناك تناقضا.
ليست المسألة محصورة في الخميني والخميني، هو الخوئي عفوا.
نعم الشيخ، لكن
المسألة موجودة في هذه.
نعم، لكن ذكر بأنهم لم يقولوا بذلك، وأوردنا أمثلة بأنها تقول بتحريف القرآن، ووعد بأن سيرجع إلى مكاتبهم ويأتي إلينا بصحة ذلك. تفضل يا شيخ محمد.
يعني أولا نحن وجهنا كتابين منفصلين إلى كل من مكاتب المراجع المذكورة، وللأسف لم يأتنا الجواب، لعله يعني يأتينا لاحقا ونطلع عليه جميع المسلمين، لأن هذا الموضوع حساس للغاية، وأنه ينبغي أن يكون لنا موقف واضح وصريح منه، وسنرد إن شاء الله فور ورود أي من هذين الردين على كتبنا، سنطلعكم به ونطلع المستمعين جميعا بهذا التفصيل.
ونحن في انتظارك، وحتى يا شيخ نغلق ملف مسألة تحريف القرآن والحديث عن ذلك.
نعم.
كلمة مختصرة بارك الله فيك.
لحظة،
باختصار شديد في هذا الموضوع، أننا نقول أن القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الكتاب الموجود بين أيدي المسلمين بدون زيادة ولا نقصان، فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد بلغه الرسول بتمامه، وكل من يقول خلاف ذلك فهو باطل ومردود، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام قد ثبت عنهم القول بأن ما خالف قول ربنا لم نقله، ولذلك نحن نرفض أن يقال بأن القرآن الكريم فيه شيء من التحريف. هذا باختصار لموقفنا من قضية تحريف القرآن الكريم.
هذا موقف جميل بل صحيح، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك عليه، وأن يبيض وجوهنا لدفاعنا عن كتاب ربنا. أريد بس من باب التوضيح، وأريد كذلك موقفكم من هذه الكتب التي الآن تنتشر في العالم الإسلامي لتطعن بكتاب ربنا، كما يكون موقفكم لو طعنت بكتب علي رضي الله، لو هذه الكتب طعنت بالإمام علي رضي الله عنه.
فضيلة الشيخ وأخي العزيز والمستمعين جميعا، فيما يتعلق بموضوع هذه الكتب، فقد راجعت بعضا من المراجع الشيعة العقلانيين والمتنورين والباحثين مثلكم عن إثبات يعني ما هو صحيح وما هو مردود، فنحن نعتقد ونؤمن بأن مذهب التشيع يعني يعود بنصوصه، ينبغي أن يعود بنصوصه إلى القرآن الكريم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن كل قول يذكر في مكان ما لا بد أن نرده إلى ما يتوافق مع القرآن الكريم. وأنا سألت بدقة عن مرتكزات هذه الكتب والأحاديث التي ذكرت في داخلها، وأن بعضها مسند وبعضها غير مسند، صحيح وغير صحيح، وإطباق وغير إطباق، ولذلك فقيل لي بالحرف الواحد، وهذا ما كنت قد أوحيت إليه في الحلقات السابقة، أن ليس كل ما ذكر في هذه الكتب يلزم الشيعة أو يلزم المسلمين، ولكن هناك تقصير. ونعم قد أقر لي البعض من العلماء الأجلاء والأفاضل أن هناك تقصير لدى العلماء بأنهم لم يتخذوا خطوة لحسم هذه الأمور، وأعتقد أننا يعني متوجهون قريبا إن شاء الله تعالى إلى اتخاذ موقف. لست أنا يعني، هناك سيصدر عن بعض العلماء والمراجع موقف يدعو فيه إلى تنقية الأحاديث، إلى إعادة الدراسة الموضوعية لكل الكتب السيرة ولما كتب الحديث، وينبغي أن تكون كتب المعتمدة عند الشيعة كتب محسومة وواضحة، وأن لا نقول فيها للناس بأنها هناك حديث مدسوس وهناك حديث صحيح وغير صحيح. يجب أن يتخذوا موقفا يقول فيه للناس، من يريد أن يتعرف على العقيدة الشيعية أو على المذهب الشيعي، هذه الكتب المعتمدة نحن نتبناها جميعا، وعندها أعتقد أن الأمور قد تصحح.
لكن هنا يعني أؤكد، أريد موقفك من هذه الكتب كموقفك أو النصيحة للمسلمين، كموقفك من كتاب يتداول بأن عليا، بكتاب يشتم فيه علي، يساء فيه إلى علي الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام العظيم، وأنت تعلم أنه عظيم عندنا وعندكم. أريد ماذا سيكون موقفك من كتاب يطبع في بيروت هو يطعن بعلي رضي الله عنه؟ هل سوف تسأل المراجع وتقول لهم ماذا سيكون موقفي، لماذا قلتم هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة، ماذا هو موقفك من هذا الكتاب؟ دعنا نتصارح ولا أريد فتح الموضوع، ما هو سيكون أمانة الله يا أستاذ محمد، عفوا، أمانة الله في عنقنا، ماذا سيكون؟ هل تتصور مرة أن أهل السنة والجماعة يسكتون عن كتاب يطعن فيه؟
أنت فضيلة الشيخ لم تدعني أقول ما لدي لأوفر عليك تعقبا وجهدا. أنا لا أعتقد أن هناك مسلما في العالم يتجرأ على التطاول على الإمام علي عليه السلام أو الإهانة للإمام علي عليه السلام، لأن أهل السنة يحبون ويحترمون الإمام علي ربما أكثر من الشيعة.
شهادة يعني عظيمة وأجلها. بقي بقى الآن اللي بعدها، ما هو، أليس عندك القرآن أجل من علي أم علي أجل من القرآن؟
لا، القرآن أجل من كل شيء.
الله الله يعزك بالحق يا رب، لأنهم يقولون، والتسجيلات عندي ولا أريد قلها لأنه ليس موضوعنا، يقولون أنه علي هو أفضل من القرآن تصريحا، ولأن علي يقول قرآن ناطق بينما القرآن الحقيقي هو قرآن صامت. طيب الآن
هذا التعصب الجاهلي أنا أرفضه ولا أنتمي إليه.
طيب هذا الموقف منك في كتاب يطبع ما دام أقريت، وهذا أمر أي مسلم يجب أن يقر بهذا، أن القرآن أفضل بكثير من محمد وعلي والملائكة والأرض كلها، هذا كلام ربنا، صفة من صفاته سبحانه. لكن أريد ماذا كنت ستقف من هذا الموقف، قف مثله في كتب أي بكل صراحة الرفض لهذه الكتب التي طعنت بكتاب الله بدعوى أنها روايات ضعيفة أو صحيحة أو غير ذلك.
أنا قلت أنني أرفض الروايات، أما أنني أرفض الكتب فلا أستطيع أن أرفض الكتب بمجملها بحسنها وسيئاتها لعدة اعتبارات فضيلة الشيخ، أن صاحب هذا الكتاب أو من كتب هذا الكتاب لم يعد بيننا حتى نسأله إن كنت أنت كتبت هذا الكتاب أم لم تكتب، أم لم تكتب ما ورد فيه. أما أنني فقد أرفض هذه الروايات جملة وتفصيلا، لأنها تتناقض مع الرسالة الإسلامية، تتناقض مع القرآن الكريم، تتناقض مع فهمنا للرسالة الإسلامية. يعني إذا كان البعض ممن كتب هذه الكتب ولا يعني لا يمكنني أن أدخل بتسميات لأنني لم أعاصر أحدا منهم، ويعني لا أستطيع أن أحكم على من هو غاب عن عيننا وغاب عن نظرنا حتى يعني نناقشه في المسألة. ولكن إذا ثبت أن أيا يكن من أصحاب هذه الكتب قد أكد على هذه الروايات وتبنى هذه الروايات وهو من قال هذه الروايات، إنني أرفضه وأرفض كتبه.
طيب فضيلة الأستاذ،
أتمنى يكون السؤال الأخير الشيخ حتى نغلق هذا الملف.
طيب سؤالي كان عن الكتب وليس عن المؤلفين. أنا سؤالي عن الكتب، هل كنتم ستسكتون عن كتاب يطعن بعلي؟ لا، ولا كنت تقول نأخذ بعضه ولا غير بعضه، كان سيحذر من الكتاب على المنابر. طيب أنا سألتك عن الكتب، لم أسألك عن المؤلفين. هذه الكتب التي سببت اليوم تصدعا عظيما بين الشيعة والسنة، وأقول لك لا يمكن أن تتم، وأقول لكل مسلم شيعيا سنة أو سنيا، لا يمكن أن تتم وحدة وهناك كتب تتعمد بعض المرجعيات الشيعية حتى ساعتنا هذا وحتى محاضرتنا هذه، عفوا لقائنا هذا، حتى تتعمد طبعها ونشرها، واليوم تنزل على دمشق تراها تباع وهي تطعن بكتاب الله. يا ترى لماذا لم يسمحوا بطبع كتاب في يطعن بعلي؟ أهان عليهم كتاب الله وعظم عليهم الإمام علي؟ أنا أريد كلمة أجرأ من هذا على هذه الكتب التي نشرت بين المسلمين.
كل كتاب يطبع في عصرنا هذا في وقتنا هذا يتبنى فيه هذه الخرافات وهذه الروايات المرفوضة والتي تتناقض مع حقيقة الواقع وتتناقض مع ما أنزل في القرآن الكريم، فأنني أرفضها رفضا تاما ولا ألتزم بها.
طيب الشيخ، دعنا نغلق هذا الموضوع، لك كلمة أخيرة مختصرة بخصوص هذا الموضوع، بخصوص هذه المناظرة طوال هذه الحلقات الماضية في موضوع تحريم
القرآن. لا خلاص، هو طيب. أنا أوافقه على هذا، وأنا أدعو المسلمين من الشيعة والسنة إلى رفض هذه الكتب التي استهانت بكتاب الله عز وجل وذكرت هذه الروايات وذكرت، والأدهى والأمر أنهم قالوا أطبق الشيعة على ذلك وأجمع الشيعة على ذلك، وقالوا أنه من لوازم دين الشيعة.
طيب الشيخ محمد،
من قال بإطباق تحريف القرآن، إنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يطبق عليه غضبه.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ،
وأن يطبق الناس عقولهم عن هذا الكتاب، يعني يعرضوا عنه.
اللهم آمين. عموما الشيخ محمد، نغلق هذا الملف ونفتح ملفا جديدا. نريد أن نتحدث عن الولاية التكوينية. أولا، المقصود بالولاية التكوينية عند الشيعة، ثم بعد ذلك هل هذا المصطلح يعتبر مصطلحا جديدا أم أنه موجودا في كتب المتقدمين من فقهاء الشيعة؟
يعني تعرف أن يعني هناك جدلية واسعة وطويلة في موضوع الولاية التكوينية، وهناك اختلافات في وجهات النظر، و يعني لا أريد الغوص عبر الهاتف في موضوع الولاية التكوينية وولاية الفقيه وما شابه ذلك، لكن دعني أقول باختصار شديد لهذا الموضوع أننا لسنا ممن يقولون بالولاية التكوينية، ولسنا ممن يقولون أو يلتزمون بولاية الفقيه العامة، لأنها تتناقض تناقضا تاما مع ما نؤمن به، ويعني ليس هناك أي استدلال شرعي على إقامتها. ولذلك نحن نجد أن مثلا الشيخ محمد جواد مغنية قد عرض فكرة الولاية التكوينية، وأعتقد أن هذا الموضوع يعني محل جدل حقيقي وجدل كبير، ولكن من حق الناس أن تبحث فيه، ومن حق الناس أن تناقش فيه، ومن حق الناس أن تقول رأيها في الولاية التكوينية بكل صراحة.
جميل، تفضل يا شيخ عبد الله. المقصود بالولاية التكوينية
دش. المقصود بالولاية التكوينية عند الشيعة وليس عند أئمة آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين.
جميل.
هي أن الله عز وجل وهبهم ووكلهم في تسيير هذا الكون من أوله إلى آخره، فهم يعلمون متى يموتون، بل إنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وأنهم يحيون الموتى، وأنهم يخلقون وهذا من أبشع ما ذكرته تلك الكتب. إذن هم مفوضون في العالم، هم يحاسبون حتى الآن، عفوا الآن يشرفون على تسيير العالم. أن الأرض بيدهم كالكرة بيد أو كالتفاحة أو كالبرتقالة بيد أحدهم يقلبها كيف يشاء، أنهم يقولون للشيء كن فيكون، ثم ولاهم الولاية التكوينية الأخروية، فعليهم محاسبة الخلق، هم يحاسبون الخلق، وهم الذين وهم وعلي رضي الله عنه وأبناؤه هم قسموا الجنة والنار، يوزعون الناس ويقسمونهم إلى الجنة والنار. وقد ملئت، لا بد أن نأتي على هذا بأدلة،
لأن الشيخ يقول ليس هناك أدلة واضحة تقول بذلك.
أحسنت جدا، هذه ممتاز. يقول أنا أقرأ له يعني عن هذا الأمر كثير، هي حتى وصلوا إلى درجة يعني تقشعر منها جلود وقلوب الذين آمنوا بالتوحيد. يقولون في ما يقولون منه كثير جدا،
طبعا الشيخ أن تريد أن تستدل
طبعا
بأئمة يقولون بالولاية التكوينية.
طبعا نعم.
طب الشيخ هو مصطلح حديث الشيخ أم أنه موجود عند متقدمي فقهاء الشيخ؟
لا في واحد ألف فيه كتاب خاص اسمه الولاية التكوينية. ككلمة مصطلح لا أدري، ككلمة مصطلح الولاية التكوينية. أما وصف الأئمة بصفات الله عز وجل من الخلق والإرادة والإحياء والإماتة والغيث وعلم الغيب والقدرة وغير ذلك، هذا موجود في أمهات الكتب.
إذن الأدلة شيخ
يعني أمهات الكتب التي ذكرت تحريف القرآن الكريم ذكرت هذا الأمر، الكافي وأمثالهم مما لا يخفى. خذ مثال ذلك، قال السيد جواد شبر بعد أن روى رواية وذكر أن رأيت الإمام يقول عن المهدي القزويني، رأيت الإمام أمير المؤمنين في المنام وكذا إلى غير ذلك، وأنشد ما يقول، قصة طويلة. أبا حسن أنت عين الإله، فهل عندك تعزب من خافية؟ وأنت مدير رحى الكائنات، وأنت مدير رحى الكائنات، وإن شئت تشفع بالناصية، هذا يوم القيامة، وأنت الذي أمم الأنبياء لديك إذا حشرت جاثية، ونحن نعلم أن الجثو يوم القيامة للواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ للواحد القهار. طيب، وثم ذكر كفرنا وأنه إحنا ما نؤمن بهذا. فهذا عينة خطيرة جدا تنتشر في كتبهم.
إذا نسمع من الشيخ محمد أساسا.
أأتي ما عليش بنص آخر. وزع الوقت
بينك وبينه.
نعم. طيب. لا ليش أخذا للوقت هذا هو طبعا لكني أريد نصا بس من أجل عن هاشم البحراني تحت باب أنه عليه السلام صنع فيلا من طين فركبه عليه السلام فطار به إلى مكة. رأيت مولاي الباقر عليه السلام وقد صنع عن جابر بن يزيد الجعفي معروف صنع فيلا من طين فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع عليه، فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر عليه السلام فقلت له أخبرني جابر عنك بكذا وكذا، فصنع مثله فركب وحملني معه. وعن أمير المؤمنين رضي الله عنه، عفوا أنا أخطأت، عن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني يجب أن أقرأ كما هو مكتوب، قال أنا علم الله، أنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله الناظر، وأنا جنب الله، وأنا يد الله، وأنا طبعا أتجاوز الكتاب آخر سأعطي نصوص، أنا فرع الربوبية، أنا فرع الربوبية. والإمام لما شرحوا قال علي بن إبراهيم القمي، وأنت تعلم ما قدره عندكم في التفسير، مفسرا قول الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها إلى آخره، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول هي رب الأرض يعني إمام الأرض. فقلت فإذا خرج يكون ماذا؟ قال إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزئون بنور الإمام.
طيب نعود إليك يا شيخ محمد. سمعت الشيخ محمد أن الشيخ عدنان استدل ببعض الأدلة التي تقول بالولاية التكوينية.
نعم.
ردك يا شيخ.
نحن يعني نحن بالأساس نحن لا نعتقد بهذه الولاية التكوينية، ويعني لا نجد أن الذين قالوا هذا القول هم يقولون الصواب، لأنهم يعني يزايدون كثيرا بل يبتدعون ابتداعات يرفضها العقل والمنطق قبل أن نقول ترفضها الآيات والنصوص. ولذلك أنا أجد أن مسألة الولاية التكوينية يعني التي هي محل جدل واسع وبحث واسع ينبغي أن يعني أن نبحثها بتعمق على قاعدة أننا لسنا متوافقين على هذه الولاية، ولسنا متوافقين أيضا في هذه الروايات التي تفضل بها فضيلة الشيخ وذكرها.
جزاكم الله خير، أنتم لا توافقون، لكن قلتم عبارات لطيفة ويبدو أنك لطيف، لست حمويا قويا كغيري، أو لا ما أقول أنت ضعيف لا بس لطيف. أقول يا حبيب، قلت يزايدون ويبالغون، والله لا أحب التكفير، لكن هل هذا يتوافق مع الكتاب الكريم أو يتناقض معه؟ يعني هل هو محل خلاف اجتهادي أم هو يتناقض تماما مع القرآن الكريم؟
يعني كل القرآن دليل على عدم الولاية التكوينية، وكما قلت أن يعني هي موضوع جدل بين العلماء، وبما أن عموم يعني ليس كل الشيعة وافقوا على الإيمان بالولاية التكوينية أو بولاية الفقيه، فلذلك يعني نحن لا يمكن أن يقال أن الشيعة بعمومهم هم يؤمنون بالولاية التكوينية، ونحن نعرف أن بين مرجع وآخر هناك إشكالية حول هذا الموضوع وهناك تناقض في هذا الأمر، منهم من قال بذلك ومنهم من رفض ذلك.
لا أريد الحكم على الشيعة، على الحكم لله عز وجل. أنا أريد أن الشيعة حتى اليوم لم يثبتوا على أهم شيء في الدين، أهم، ولم أقل من أهم، لأن الربوبية هي أول الدين، ثم تأتي الألوهية المبنية على الربوبية، وبينهما كما لا يخفى عليك تجانس عام وخاص وغير ذلك. الآن هل أفهم من هذا أن العقيدة الشيعية لم تستقر بعد، أهو علي رب الكون أو لا؟
لا، من المؤكد أن ليس علي رب الكون، ويعني وما ومن يقول بأن علي بن أبي طالب هو رب الكون؟
لا، ليس من الأدب أن أقاطعك.
الله وحده هو الإله، ولا تعطى صلاحياته لأحد.
أحسنت، لكن أنا ما أسألك الآن عن عقيدتك، خلاص أنا صرت أنا معك، يعني صرنا شوي وهابيين أنا وأنت، لكن أنا أسألك لأن المشكلة الكبيرة عند الوهابيين، الله يهديهم يا رب تهديهم، أول درس بيدرسوا فيه الأطفال نسأل الله لهم الهداية، الله رب الخلق أمدنا بالرزق، أول درس عندهم في كتبهم وابتدائياتهم. سؤالي أنا ليس عن عقيدتي، ولا أستبعد أنك ستتهم بالوهابية كما اتهمت بها، وأني منها براء وأبرأ إلى الله من كل شيء ومن كل اسم وهابي، أبرأ إلى الله. لكن نرجع الآن، هذه سؤالي كان ما يلي: هل هذه المسألة التي تقول تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى جدال، عجائز؟ والله العظيم عجائز الباب، تسمع بالباب ذول يعني بعيدين، ممكن نقول عن الجامعات عجائز منبج، عجائز دير الزور، عجائز لبنان، عجائز صيدا عندكم في الجبال، تسألها تقول لك هذه مسألة تحتاج إلى دراسة. أنا أخشى من طرح هذا الموضوع أن يتفل في وجهي، يقول ليش تبحث هذا الموضوع؟ مش عيب عليك يا عدنان تبحث مثل هذا الموضوع أمام الناس؟ لكن أنا ماذا أفعل عندما أرى أناس اليوم هذه الكتب يترجمونها للناس تماما كمسألة خلق القرآن؟ هذا مكتوب في الكتب خلق القرآن، رجعوا نشروا هذا بالفضائيات، بالفضائية المنار والفضائية كذا وكذا، نشروا هذا الأمر كذلك. هذا الأمر كيف تقول لي هي محل جدل؟ أنا كنت أتوقع منك أن تقول هي محل بطلان، هي محل كفر، هي محل زندقة. علي أنت عين الإله، علي أنت عين الإله، بل قال حبيبك رضوان درويش الله سبحانه وتعالى يكتب له الرضا في الدنيا والآخرة، قال: قد قال قوم عنك والستر دونهم بأنك رب، فكيف لو كشف الستر؟ والله ما أعرف، أنا بدي طلبت منه مناظرة، وافقت له علنا على كل شروطه، بس بدي أسأله، مو أنه علي رب، هذه مسألة مسلم فيها بأنك رب، بدي أسأله فكيف لو كشف الستر ماذا سنقول عنه؟ بس هذا السؤال اللي وجه له. أعيد، وأنا دائما عندي عيب كبير أخرج الموضوع، أنا ما أتوقع منكم، وأنا أريد أن أشد يدي بيدكم، يدي ويدك مع بعض، إلى أن تقول لي محل جدل. هذه حقيقة لا أرضاها من مثلك، وقد طمأنتنا عن عقيدتك، فعقيدتك تقتضي أن تقول هذا كفر، هذا باطل، هذا زندقة، كما هي عقائد المسلمين أو عقيدة القرآن.
تفضل شيخ محمد.
أنا أعتقد أنك يعني لعلك لم لا يعني لم يعني لم تسمعني جيدا، أو ربما لا أعتقد، أنا قلت أن هذه المسألة هي محل جدل بين العلماء، نحن نرفضها لأنها، عددت عدة احتمالات وقلت من بينها أنها بدعة، هذه البدع نحن نرفضها، هذا التضليل نحن نرفضه، لأنه في نهاية المطاف ليس للنبي والأئمة عليهم السلام ولاية تكوينية، هم لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، واضح الآية في هذا المجال.
نعم.
وعلم الأئمة قد يكون من خلال تعليم الرسول، كما جاء في حديث الإمام علي عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، فتح لي من كل باب 1000 باب. إذن خلاصة هذا الموضوع أن الأئمة والأنبياء لا يعلمون الغيب، علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما نقتنع به، هذا ما نقول به، ولكن من يقول غير ذلك فعليه أن يتحمل المسؤولية الشرعية وأن يتحمل المسؤولية يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسب على ما قاله وعلى ما أفتى به وعلى ما حمل المسلمين من ذلك.
مع التحفظ على بعض ما بدأ منكم في هذه الكلمة الطيبة أنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مقبولة أنه مع يعني بالجملة، وإن كنا نحن لا نرى صحة الرواية، ولو أنك ما حصت فيها لوجدت فيها الرواة الكذابين. طيب، كذلك قوله تعالى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولم يذكر وليا ولا أحدا غير رسله. فمن أين الدليل على أنهم هم يعلمون الغيب وقد بعد ولدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟
فضيلة الشيخ، أنت تناقشني بموضوع يعني أنا لا أؤمن به، أنت عليك أن تناقشني في في فيما أؤمن به، لا فيما لا أؤمن به.
لا، هذا صحيح، أنا سلمت عقيدتك. أليس من إيمانك أن تقف في وجه الضلالة؟
نعم، أنا أقف في وجه الضلال، لكن اليوم عندنا في المجتمع، اليوم في المجتمع الذي خصوصا في المجتمع الإسلامي الذي يستمع إلينا، الذي يتابعنا، الذي يتوقف عندما نقول، يظهر وكأنني في موقع يعني التائه أو الضائع، ويعني في موقع المتهم الذي توجه إليه الاتهامات، وعلي أن أدافع وأقدم الدفاعات عن نفسي. أنا متفق معكم في هذا الموضوع، ومتفقون على أننا من الواجب علينا أن نبين الحقائق للناس وأن نبين هذه الأمور بعلم وبمنطق. أنا لست من الذين يقولون بأن الأئمة عليهم السلام أو عندهم علم الغيب، هذه نقطة مفروغ منها البحث،
وأنا أسلم وأعترف أمام الجميع بذلك، ولم أناقشك ولن أناقشك في هذه العقيدة الصحيحة، لكن من عقيدتك ومن عقيدتي أن نجتمع على محاربة الباطل، أن نجتمع ولو ظهر هذا من أي جهة، لأن محاربة الباطل جزء من العقيدة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت، وهذا مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا من أنكر المنكرات، ولا أقول عفوا أخطأت، قلت من أنكر، أخطأت وأستغفر الله العظيم يا رب، أقول هو أنكر المنكرات أن يوصف العبد بما يوصف به الله كما فعل فرعون: أنا ربكم الأعلى. السؤال إذن: ما هو موقفكم من هذه الكتب التي ذكرت في الفصل الأول أن القرآن محرف، وذكرت في الفصل الثاني أن عليا رضي الله عنه والأئمة بأن لهم الولاية التكوينية حتى يقولون للشيء كن فيكون؟
أعود أكرر أن القول بالولاية التكوينية ليس محل إجماع واتفاق عند العلماء الشيعة، ونحن نقول بعدمها، والقول بها مناف للقرآن الكريم، ولم يعطي الله لأحد الولاية على الكون، بل إنه تعالى هو المهيمن، هو الولي، وهو المسيطر على كل شؤونه، والمدبر لكل أوضاعه.
يا شيخ محمد،
الأنبياء ليس من مهماتهم التصرف في عالم الكون، بل الهداية للبشر، وهذا ما أكده الله في كتابه الكريم. ومن يكتب خلاف ذلك، من يحاول أن يتطور ويستخدم مسألة الولاية التكوينية للوصول إلى تحويلها لمشروع سياسي معين، فإنني أقول أنك تتبع خط الضلال، وأنك تتبع خط التحريف، وكل ضلال وتحريف نحن كمسلمون، لن أقول نحن كشيعة، نحن كمسلمون آمنا بالله الواحد الأحد، آمنا بالله بالقرآن الكريم، آمنا برسوله الأمين، نقول أننا براء من هذه الكتب ومن كتابها ومن يعني قوالها، وأنه ينبغي أن نحارب هذه الأفكار التي تسيء إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
الشيخ محمد، الشيخ محمد نرجو أن تكون معنا، نخرج فاصل ونرجع إن شاء الله.
أهلا وسهلا
مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير مع فضيلة الشيخ عدنان محمد العرعور وكذلك الشيخ محمد الحاج حسن، مناظرة تتحدث عن الولاية التكوينية. نعود إليك الشيخ محمد، معنا الشيخ محمد.
تفضل.
أنا حقيقة يعني كمذيع للبرنامج ومتابع لكما، صراحة الشيخ محمد يعني أتتني الحيرة، والآن يعني في الحلقات الماضية قلت بأن المسائل التي تقول بتحريف القرآن أنها مدسوسة، والليلة تقول بأن الذي يقول بالولاية التكوينية بأنها روايات باطلة، علما بأنها في مئات المراجع من الشيعة تقول بذلك. صراحة يعني أصابتني الحيرة، أين المخرج؟ علما بأننا لا نشك في عقيدتك، لكن إذا كان فلان يقول كذا والعالم الفلان يقول كذا من الشيعة، كيف المخرج؟
أنا أقول لك كيف المخرج. المخرج أن يقف أهل العلم، أهل الوعي، أهل الحكمة، حكماء الطائفة الشيعية، عقلاء الطائفة الشيعية، لأن الشيعة يعني المشكلة علينا أن نعود إلى نقطة الصفر، لأن نقول أن الشيعة كشيعة ليسوا مذهبا متميزا، ينبغي أن لا يكونوا مذهبا متميزا عن سائر المسلمين في العالم، وأهل البيت عليهم السلام ليسوا بحاجة إلى أحزاب تنتمي إليهم، وليس بحاجة إلى برمجات تبرمج مشروعهم، لأنهم لم يكونوا مالكي مشروع خاص بهم يميزهم عن سائر المسلمين. أنا أقول بكل صراحة ليس في ذلك عجب أن وجدني البعض أنني أقول أن هناك أحاديث مدسوسة، وهنا أرفض ذلك وهناك أرفض تلك. أنا أقول أن الواجب الأخلاقي والديني يدفعني لأن أقف موقفا عظيما بين يدي الله سبحانه وتعالى. جميل. لأن أقول الحقيقة كما هي، وهذا لا يعني أن يعني الشيعة هم على ضلال أو الشيعة هم في كوكب آخر. أنا أقول أن هناك البعض ممن أطبق على قرار الشيعة وأدار المنظومة الدينية والسياسية فيها، أخذوا الطائفة الشيعية إلى محاور وضعتهم في موقع توجيه الاتهامات لهم. لذلك أنا أقول أن القضية يعني تحتم علينا أن نقف بكل صراحة، كل موضوع يرفضه القرآن الكريم، ترفضه النصوص النبوية، ينبغي أن نقف ونقول أن هذا مرفوض، ومن يقول به هو على باطل، حتى لو كان أيا يكن من الذين يقولون أنهم فقهاء في هذه الطائفة أو في تلك.
قبل أن يتداخل معك الشيخ، يعني كان لكم جهود في ذلك في قنواتكم الشيعية وفي مواقع الإنترنت؟
نحن ندير مواقعنا الخاصة وإعلامنا الخاص. أنت تعرف أن فضائيات ممولة من جهات سياسية كثيرة تحاول الترويج لما هو يخالف رأينا ويخالف تطلعاتنا، ولذلك نحن نقول أن يعني العودة إلى مسألة ولاية الفقيه والولاية وإظهار هذه الفكرة حول الولاية التكوينية عائد إلى أسباب سياسية بحتة، ليس المجال الآن لأن أغوص بها، ولكن أنا أقول أن استثمارها في طريقة تحريفية تخالف القرآن الكريم وتخالف النصوص الشرعية لهو أمر مرفوض، وعلينا أن نقف رافضين بكل صراحة لهذه الأمور. وهذا يعني كما قلت يحتم على أهل الفكر أهل العقل أهل الحكمة من العلماء أن يقفوا ليقولوا علينا أن نأخذ الموقف الذي يحصن عقيدتنا ويعني يمنع هذا الانحراف من التفشي أكثر فأكثر في المجتمعات الشيعية.
جميل، تفضل يا شيخ عدنان بالرد على الشيخ محمد.
هذه رابع مرة تخطئ، تقول الرد، ما في شيء حتى أرد عليه.
صحيح،
أرد عليه.
أقصد يعني
هو الرجل قال بالحرف الواحد براءة من هذه الكتب، فهذا أنا أقر عليها، إن لم نتبرأ من الكتب التي طعنت بكتاب الله ووصفت الأولياء الصالحين الأئمة العلماء علماء هذه الأمة وصفتهم بصفات الربوبية، فهل نتبرأ من الكتاب الأخضر فقط والأحمر والأزرق؟ هذه وقفة أنا خجلان منه، لكني أريد أن أدعو الشيعة، أدعو أحرار الشيعة، أدعو شباب الشيعة إلى هذه المواقف. هذا الرجل يشهد له في العالم كله أنه شيعي من أصل شيعي من أبوين شيعيين، لكن لم يحمله ذلك إلا أن يقول الحق ويدعو إلى الحق. فأنا ما في عندي رد إلا مسألة أن أقف أنا وهو في وجه هؤلاء المتشددين حتى لو كانوا من أهل السنة والجماعة.
جميل.
حتى لو كانوا من أهل السنة والجماعة، وأنا أعترف على الملأ هناك من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة عندهم تشدد، أنا أقف معه يدا بيد، لكن لا بد من تحرير هذه النقاط حتى يتنبه الناس إلى ذلك. طيب، أنا كذلك من الكلمة التي قالها وأعظمها وأجلها وأكبرها أنه قال أن أئمة آل البيت ليسوا برضوان الله عليهم ليسوا بحاجة إلى أحزاب، هذا تماما يتفق مع كتاب الله عز وجل، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. فليس عندنا حزب الصحابة ويقابله حزب آل البيت. لا يجوز في الإسلام أن نقول حزب السنة حزب الشيعة حزب العفاريت حزب غيره، هذا غير وارد أصلا، لكن الواقع هو فرضه، الواقع فرضه. أما في الأصل هو سماكم المسلمين من قبل، لكن لما نادى الشيعة بشيعتهم اضطر أهل السنة والجماعة أن يعلنوا عن مبادئهم ويقول نحن سنة، لكن هو في الأصل أن نرجع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. وعندما نقول سلف هذه الأمة، وعندما نقول بيت قوسين طبعا سلفه مش أي، وعندما نقول الصحابة رضوان الله عليهم فنحن نعني آل البيت وهم من أجلتهم ومن أعلمهم إلى غير ذلك من أمة.
يقول بأن الولاية التكوينية تعود لأسباب سياسية بحتة لا يستطيع الغوص فيها.
والله أنا لا أفهم هذا، لماذا؟ لأنه هي مسألة عقدية، يعني مسألة عقدية إنه إيش لها أي يعني قول بتحريف القرآن. طيب، ما هي وجهته السياسية إلا أن يقال يريدون هدم القرآن الإسلام عندما يتلقى الناس هذه الكتب وتنشر. وأنا أؤكد عليه المرة تلو المرة، لا أريد موقفه من نفسه ولا أريد أن أحكم على عقيدته، لأن عقيدته أنا كما أرى وكما أسمع وكما يسمع الملايين أنها عقيدة صحيحة في مسألة القرآن الكريم وفي مسألة الولاية التكوينية. نحن نريد أنا وهو أن نقف في وجه هذا الباطل من الكتب التي بدأت توزع بين المسلمين. فواحدة تهدم القرآن، واحدة تهدم الربوبية، واحدة تهدم وليست هذه الكتب كتب يعني كتب ساندويش، يعني توزع كتب وكتاب، هذه كتب الكافي يعني هو أم كتبهم، مرجع كتبهم.
عندك روايات تقول بذلك؟
عندي بس تصبر علي 53 لأنه اليوم. طيب أنا هذا الذي
كأن البخاري عند
هذه
هذه التي يعني لا تكاد تصدق. اسمع هذا الكافي وأنا أسمعه لعله هو طبعا يعرف ذلك. يقول اسمعوا هذه الأبواب أيها الإخوة. باب أن الأئمة عليهم السلام، لأجل ضيق الوقت أذكر بس الباب، وروى تحته من الأمور التي لا يصدقها مجنون، مجنون لا يصدقها، أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخزنة علمه، عفوا وخزنة علمه، ولاة أمر الله ماشي هذا الله ولاهم ونحن نقبل بهذه الولاية
خزنة
يعني إيه؟ وخزنة يعني ولاهم كمثلهم مثل غيرهم من أولياء الأمور.
نعم.
وخزنة علمه، الله يعني جعل كل علمه فيه. يقول الباب أن الأئمة عليه السلام نور الله عز وجل، نور على عز وجل، نوره عز وجل، أن الأئمة عليه السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا، إذا شاءوا، بينما عقيدته التي صرح بها قال إذا علمهم الله، وهذا مقبول لأن الله عز وجل علم بعض أنبيائه بنص القرآن شيئا من الغيب، لكنه لا يجوز أن نقول النبي يعلم الغيب.
أيوة.
نقول النبي علم بعض الغيب، علم بعض الغيب. هناك فرق بين أنه هب أن عيسى خلق وهو لم يخلق، والناس فهموا الآية خطأ، هب أن عيسى خلق، فما يجوز أن نقول الخالق عيسى. لاحظ، نقول أن الله عز وجل أمره أن يفعل بإذني 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 أربع مرات. طيب، أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، هذا باب في الكافي، يعني أن الحسين رضي الله عنه هذا الشهيد هذا المبارك هذا المظلوم، لعنة الله على من قتله ولعنة الله على من يرضى بقتله ولعنة الله على من يتهم الأبرياء بذلك ولعنة الله على من يريد أن يثأر من المسلمين الذين لا ذنب لهم في هذا ولا كما يقولون لا ناقة لهم. طيب، باب يعلمون أنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، إذن الحسين بالكافي، هذا أنا أقرأ أبواب الكافي كلها مسطورة عندي. باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. هذه طبعا قلت مرارا وتكرارا ولا أريد أجادل الأستاذ، أنا لا أرد عليه، لكن إذا كان يعلمون متى يموتون، يعلمون ما كان وما يكون، فعلي رضي الله عنه كان يعلم مقتله فهو الذي نحر نفسه. تصور واحد أمامه بئر يقولون للناس أمامك بئر، إن سقطت تموت، إن سقطت تموت، ومر وسقط، هذا قاتل لنفسه. طيب، إذن علي رضي الله عنه، الحسن، الحسين. باب عرض الأعمال على النبي والأئمة عليهم السلام، معنى ذلك أن المهدي اليوم في غيبته تعرض عليه أعمال العباد، ما تعرض عليه إلا وقد اتصف بصفات الربوبية، كيف يعرض عليه أعمال الدنيا كلها اليوم ويستطيع أن يراها؟ باب أن الأئمة يعني باب أن الأئمة يعني باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليه السلام، هذا أخطر باب، ومع الأبواب باب أن الأئمة عليه السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت، كل هذا تكرار لهذا الأمر ولا حاجة أظن، لأن كل باب أورد تحته أورد روايات نفس المعنى.
إذا أنت أثبت هذا مثل هذه الأبواب والشيخ محمد يوافقك يعني في ما ذكرت، إذن ما هي الحلول، ما هي الكلمة
نحن الحلول عندنا، الحلول عندنا،
الحلول أتحدث مع أنك اتفقت مع الشيخ محمد بأن الشيخ محمد هذه عقيدته لا تؤمن
بها، تسألني عن الحل عندي والحل عنده،
يعني أنت الآن
يعني أنت ما تنصفني، يعني لو شايفك واقف مع
الشيخ محمد، والشيخ محمد الآن يسمعنا، تفضل الشيخ محمد.
دعني أولا لأقول أن يعني مسألة القول بالولاية التكوينية باختصار لكل صورتها هو يتنافى مع التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني يجعل قائلها في 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 موضع المساءلة والمحاسبة، وهم ليسوا أولياء علينا حتى يفرضوا آراءهم علينا ويلزموننا بها. الحل ما هو الحل؟ بما أن ليس هناك عموم يعني عند الشيعة إمام مطلق بمسألة الولاية والولاية التكوينية وولاية الفقيه وما شابه ذلك. أنا أعرف أن ردة الفعل على كلامي قد تكون صعبة وقاسية، وهذا لا يعني لا أعيره اهتمام، لأنني أعتقد أنني أقول ما ينبغي أن أقوله أمام الله سبحانه وتعالى وأتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. الحل هو أن يقف كل عالم من علماء الدين المسلمين دون أن أقول سني أو شيعي أو لا أعرف كل المذاهب التي يمكن أن ينتموا إليها، كل مسلم عاقل فاهم يستخدم العقل والحكمة والرجوع إلى القرآن الكريم عليه أن يظهر علمه، عليه أن يقول ما يتوافق مع القرآن الكريم، وإذا وجدنا أمرا يرفضه القرآن الكريم ويرفضه الله ورسوله علينا أن نقف لنقول هذا الأمر مرفوض، وأن نباشر إلى طباعة كتب تظهر هذا العلم، تظهر هذا الموقف، وننشر كتبنا التصحيحية ليعرف الناس أن أين الصواب وأين الخطأ في ذلك. أعود لأكرر وخصوصا إلى أبناء الطائفة الشيعية، أقول لهم أن الشيعة ليسوا فئة متميزة عن بقية الناس، الشيعة ليسوا حزبا يمتلك ملكية خاصة يميزهم عن سائر المسلمين. دعوا هذه الأفكار التي يحاول البعض تجييشها وتعميقنا بها حتى يبقى علينا مسيطرا وحاكما، تعالوا لأن نعود إلى رحاب الإسلام، إلى رحاب القرآن الكريم، تعالوا لنختصر المسافات والجدليات كلها. لو كان البعض يفكر قليلا لوجدنا وتسألنا أنفسنا لماذا الإمام علي عليه السلام زوج ابنته إلى الخليفة عمر بن الخطاب؟ لماذا ألم تكن بين الإمام علي عليه السلام وبين الصحابة ود وصداقة ومحبة واحترام؟ فلماذا نحن نخلع هذه الصفات لنذهب في محاور أخرى؟ وهكذا كل قضية لا نؤمن بها لا نعتقد بها تعالوا لنرفضها، تعالوا لنطلق الصرخة عاليا حتى نعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي. هذا ما أريد أن أقوله، هذا ما أريد أن أطلبه من عموم المسلمين. هذا يعني الآن إذا وقفت وأنا الشيعي ورفضت مسألة لا تتوافق مع العقل والمنطق، هل يتجرأ أحد ليقول لي أنت لست مسلم أو لست شيعي؟ أنا أقول لك من يتجرأ على مواجهتي في هذا الكلام فهو صغير صغير، لأنه لا يفهم إلا لغة التخوين ولغة السب ولغة الشتم ولغة التشكيك بعقائد الناس وبعقائد الآخرين. أنا أتحدى من يقول لي بذلك أن يقف ويعطيني الأدلة والبرهين، لا أن يعطيني العواطف، لأن الانتماء إلى المذهب لا يكون بإثارة العواطف والغرائز. ولذلك عندما قلت في إحدى الحلقات ينبغي علينا أن ندرس التاريخ درسا معمقا إذا أردنا الغوص به، مع أنني أفضل أن لا نغوص في الحوادث التاريخية لندخل في جدلية هذه الحادثة صحيحة أم لا، تعالوا لنتفق على مبادئ موحدة تجمع المسلمين جميعا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعالوا لنترك كل ما يمزق، لأن هناك بكل صراحة هناك مواقع مرجعية يعني تدعي أنها مرجعيات دينية من كل الفرق والطوابير تحاول أن تبقي هذه المسائل سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة أن تبقيها في الواجهة حتى يبقى عرشها قائم، حتى تبقى هي الحاكم، حتى تبقى متسلطة على. أنا أقول أنا مسلم شيعي أنتمي إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم،
ليس لأحد بعد النبي والأئمة عليهم السلام ولاية علي، لا خاصة ولا عامة، لا كبيرة ولا صغيرة أبدا. وهذا عليه على كل مسلم أن يقل. يعني أنا لا أفهم أن المرجع الذي يحاول أن يولي علي ولايته هل هو معصوم؟ ألا يخطئ؟ فكيف يكون علي ولي؟ يعني دعونا لي، يعني أتمنى من كتابنا ومن الذين يعني يكتبون الكتب التي باتت كثيرة، باتت تجعلنا في حيرة، كيف ندافع عن عقيدتنا وهم يمارسون كتابات التضليل التي تسيء إلى أهل البيت عليهم السلام. هم الذي ليست قناة صفا، وأنا لا أدافع عن قناة صفا، على العكس أنا من الذين يهاجمون قناة صفا، وأنا من الذين يهاجمون كثير من القنوات، وأقول لهم وقلتها للأخوة في قناة صفا مرارا وتكرارا أن كفوا الحملات التي توحي للمشاهد الشيعي أنكم ضد الشيعة. ولكن في النهاية بعض العلماء من الذين يدعون انتمائهم إلى التشيع الذين يقولون أقوالا غريبة عجيبة، يعني حتى أنا الشيعي قرفت منها، فهمت منها، ضجرت منها، أقول لهم اتركوا مجالا لأن ندعو الآخرين إلى التفاهم معنا أو نتفاهم مع الآخرين. كفوا عن كتابة ما يسيء إلى الله ورسوله، كفى بقى، يعني كفانا أن نقرأ كتب لا تنتمي لا إلى الله ولا إلى رسوله ولا إلى أحد، بل تخدم مصالح سياسية بحتة، وإذا أرادوا النقاش في ذلك فلتكن عندهم الجرأة وليتفضلوا إلى أي استديو يريدونه لنتحاور في هذه المواضيع.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
المناظرة القادمة ستكون أنا وأنت بجوار بعض، ويكون من الطرف الآخر اثنان إن شاء الله. هذه المناظرة المرتقبة القادمة.
وتتجي فتوى مشتركة فينا؟
اي نعم انا وانت، لاني انا لا املك امام كلامك الا التسليم والرضا والتأييد والعون. ومسألة قناة صفا ان شاء الله ماتت ولا ما ماتت، اخطأت ولا ما اخطأت، ليست هي من الدين في شيء، انما ديننا.
لا ابدا، وانا قلت انا
مفهوم كلام.
دعني بثواني فقط اقول، أنا قد اتصل بي البعض، أحدهم اتصل بي وقال لي ألا تستحي على نفسك أن تكون على قناة صفا؟ قلت وما بها قناة صفا؟ قال كيف تجادل من يرفضون خط التشيع؟ قلت له وكيف توصل رسالتك إذا كنت تعتقد أنك على حق؟ كيف تقف؟ هل أقف في وجه الشيعي لأقنعه بالتشيع؟ هل أقف في وجه الشيعي لأقول له أننا نؤمن بالله ورسوله؟ إذا كنت تشكك في قناة صفا بأنها معادية، تفضل إلى قناة صفا، قل لهم أين الحق وأين الباطل، لا أن تقول لي لماذا أنا على قناة صفا. يعني عيب هذا الأسلوب، هذا الأسلوب لا يخدم الرسالة
بصراحة. لولا أنك شامي لبناني لاتهمتك بالوهابية، ولكن مش بعيد يعني كنت اتهمتك بذلك، لكن أؤيدك في قضية أثرتها وكنت أود أن تطيل بها، والوقت لك ليست عندي مشكلة ما دمت تقول حقا.
ذكرني بها لأفتح لها الهواء بعدها في حلقة قادمة.
طيب، مسألة تحريك العقل والتثبت، ليس بيننا وبين الإخوان الشيعة سوى هذين الأمرين فقط خلاف، فقط في هذين الأمرين. أولا تحريك العقل كما أمر الله عز وجل وخاطبنا بأولي الألباب، لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تتدبرون. والأمر الثاني، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي التثبت، كل ذلك كان عنه مسؤولا، كل ذلك كان السيء عند ربك مكروها. وذكر من ذلك عدم التثبت، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. الخلاصة أؤيدك في تحريك العقل، وهل هناك عقل يا ترى من هؤلاء الشيعة يصدقون هذا الذي سأقرأه؟ وهو في الكافي الجزء رقم 1 435 تأييدا لفضيلة الشيخ الأستاذ المكرم والمفضل والمبجل محمد الحاج حسن. روى الكليني عن أبي الحسن الماضي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعز وأمنع من أن يظلم
أو ينسب نفسه إلى ظلم، ولكن الله خلطنا بنفسه، حسبنا الله ونعم الوكيل، خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا ما كتبوا صلى الله عليه وسلم، بينما لما ذكروا أبا الحسن قالوا عليه السلام. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى آخره. الرواية الثانية في شرح الزيارات، الزيارة الجامعة الكبيرة إلى آخره، قال أحمد الأحسائي: وإلى الأول أشار الصادق بقوله لنا مع الله، يشرح الكلمة الأولى، لنا مع الله حالات، لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن. هذه أكثر عقيدة ظهرت في الوجود، اسمها وحدة الوجود. هل يعقل؟ لا تلمني، لا تلمني أيها الشيخ، لا تلمني إذا قلت لك هذه الكتب يجب أن تحرق، هذه الكتب يجب أن تباد، هذه الكتب يجب أن لا يجوز قراءتها. إذا كان كتاب يذكر عليا بسوء، يذكر عليا بسوء، يجب حرقه، أنا أفتيك، ولعنة الله على من يطمعه. فمن يقول هذا؟ هذه الحالات نحن فيها هو وهو نحن، إلا أنه هو هو ونحن نحن. ما شاء الله، ما شاء الله. الصفحة كذا إلى آخر صفحة 107. إذن أنا أشد يدك، ولكن أريد منك فقط واحدة لا ثانية لها، أنك تكون كما كنت جريئا في هذه المواقف التي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتبها في صحيفتك. والله أنا معك، ولا أقول أنت معي، أنا معك على هذه العقيدة الطيبة الصحيحة يا وهابي، في قلبك وليس في اسمك وفي عقيدتك. الآن يقول هذه الكتب الوقفة في كتبهم، وأننا نمنعها، وأنا أناشد الأزهر الشريف وأناشد مفتي سوريا أنه يتحمل المسؤولية، لأنه وقف مرة في قناة المنار وعنف على هؤلاء الذين ينسبون تحريف الكتاب إلى رب العالمين. ثم كيف يسمح هذا في بلاد مثل الشام؟ كيف يسمح ويتناقله الناس طعن بكتاب الله، وأنهم نحن هو، هو نحن، معه هو، نحن نحن، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أمتنا على هذه العقيدة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد. يا أخوان، إذا قال الواحد قل هو الله أحد، الله الصمد، وادعوا الله، هذا وهابي. وإذا قال نحن هو، هو نحن، هذا دخل الجنة بغير حساب وعذاب. أريد موقفا منك جريئا، لأن هذا الذي قرأته هنا، اسمع ماذا يقول هؤلاء الناس على الملأ وفي القنوات، وفي القنوات. أيعقل مثل هذه القناة؟ بكل صراحة، ولا أريد أن أشيرها، قناة من قنواتهم على الملأ، على الملأ، يسمحون لرجل يقول الله الحسين أكبر من الله. طيب، هذا الجاهل العامي الأحمق، وطبعا منهم وفي فحفل سترى، كيف أذاعوا ولم يعتذروا؟ ثم بعد ذلك وصلنا الاعتذار من حبيبنا الكوراني، وأنا مشتاق له جدا، ولكنه ما بيطل علينا ببهيته. قال أنت ما بتفهم، يعني أنا ما بفهم. قلنا طيب شو؟ قال هو قال أكبر من الله، وأكبر يعني يقصد من الصلاة، يعني أكبر من الأذان. قال كان بده يجي يكحلها عماها، كان تحت المطر جامعة المزراب. قال إيش؟
قال هو يقصد أكبر من الأذان، يعني الله إيش في الأذان؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهو الحسين أكبر من هذا. معلش أعطيني جزءا من وقتك لنسمع أمرا لا يكاد يصدق، هذا بسبب الكتب.
هذه الروايات طبعا مؤكدة على أهمية الزيارة، يعني نستطلع ونستكشف من خلال الثواب المجعول على الزيارة أهمية الزيارة، فإننا لا نجد في الثواب المذكور على الأعمال ما يضاهي الثواب المذكور على الزيارة لقبر الإمام.
لعل الصوت ضعيف فأنا أشرح ماذا يريد. يقول نحن نجد أن الثواب على زيارة قبر الحسين رضي الله عنه أعظم من الصلاة وأعظم من الحج وأعظم من الزكاة. يقول ليش؟ ممكن يجي واحد أحمق اسمه عدنان يقول ليش؟ ما بيفهم. الآن عم يشرح لي حتى أفهم. تفضل أهلا وسهلا، اشرح لنا غبائنا. ليش زيارة الحسين أفضل من الحج وأفضل من الزكاة وأفضل من الصلاة وأفضل من الصيام وأفضل من الجهاد في سبيله؟ اسمع هات نشوف. تفضل.
وهنا قد يسأل إنسان سؤالا، أنه لماذا هذا الكرم في العطاء وهذا الجود؟ بالعودة إلى شيء ذكرناه، ألا يمثل الإمام الحسين صلوات ربي وسلامه عليه منعما آخر على الوجود كجده رسول الله؟
منعم آخر على الوجود الحسين. هذا الجواب اللي ما فهمه عدنان لأنه وهابي ما بيفهم.
صلى الله عليه وآله إذ هو رحمة للعالمين، ألا يعتبر الإمام الحسين عليه السلام منعما بشهادته على بقاء السماوات والأرض وعلى
منعما؟ الحسين أنعم علينا ببقاء السماوات والأرض، يعني الله سبحانه وتعالى ما أدري ما هو عمله. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله، استغفر الله. هذه هدية للذين يقولون إنه هذه الكتب صفراء، وهذا وجهه أصفار، فالتقى الصفاران مع بعض، لكن لا، هذا وجهه أسود يوم القيامة إذا مات على ما مات عليه، إذا مات على هذه العقيدة كالكتب السوداء والعياذ بالله. يقول إنه الحسين هو يعني من علينا ببقاء السماوات والأرض، يعني إنه هل الله أراد أن يزيلها فهو الحسين منعه من إزالة؟ ما أفهم هكذا. الله يجعلنا ما نفهم هذا. نعم.
للعالمين، ألا يعتبر الإمام الحسين عليه السلام منعما بشهادته على بقاء السماوات والأرض وعلى بقاء الرسالات وعلى بقاء النسل البشري وعلى بقاء سبب الهداية؟
ولماذا يقول الرسالات ولا يقول رسالة واحدة؟ اللبيب من الإشارة يفهم على بقاء الرسالات، ما قال على بقاء الرسالة، وليس عندنا سوى رسالة واحدة
في الأرض. فلولا الإمام الحسين لم تكن صلاة ولم يكن صيام ولم يكن حج، فأيهما أفضل، المنعم أم المنعم عليه؟
وأعوذ بالله، أبرأ إلى الله، يا رب اغفر لي هذه الكفرية التي نشرت بين الناس. يقول أيهما أفضل، المنعم ولا المنعم عليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
من يغدو مقياسا للآخر، هذا أم ذاك؟ لا شك بأن السبب هو أشرف من النتيجة، الموجب أشرف من الموجود، بشرافة الصدق، بشرافة التأثير، بأي نحو من أنحاء الشرافة. الإمام الحسين صلوات ربي وسلامه عليه هذا الفاجي الذي ترتب على شهادته كل تلك الآثار، فانتفعت منها الصلاة وانتفع منها الصوم وانتفع منها القرآن وانتفع منها الإنس وانتفع منها الجن واندفعت منها السماوات واندفع منها الأرض ليس كثيرا أن يعطى زائر الإمام الحسين إكراما للإمام الحسين هذا الثواب. من هنا نحن لا نستكثر على الله كرمه ولا نستعظم رحمته، إذ إن عطاء الله يقابل أو يقابل عطاء من عبد اسمه الإمام الحسين ابن علي. إن الحسين أعطى الله كل،
يعني عطاء الله قال يقابل عطاء الحسين، حسبي الله. كل ما جاء من ما يعني خاف يقولوا الناس تكفيريين وتكفيري، كل ما جاء بكفرية أتى بما هو أطم منها. عطاء الله قابله الحسين بعطاء آخر، حسبنا الله
لما عنده، فهل يأخذ من الله كل ما عنده؟
أحسنتم سماحة الشيخ.
يا حسين انت شريف، يا حسين انت نظيف، يا حسين انت كبير أكبر من الله أكبر والصلاة، يا حسين انت كبير.
ما الذي دفع هذا أن يقول الأول والثاني في محافل رأيتم الجمع كله، ثم للأسف نقل على قناة؟ يا مسلمون لك، نقل على قناة، والله النصارى ما قالوا هذا الكلام، المسيحيون ما قالوا أن عيسى أكبر من الله. اسمع حبيبك الثاني منين، ولياي سأحرجك اليوم بسؤال صراحة.
الأول والآخر والظاهر والباطن.
يا وهابيون، يا وهابيون، أنتم ما عم تعرفوا تقرأوا القرآن؟ يا وهابيون ما بتعرفوا تقرأوا، ما بتفهموا القرآن. هو الأول بأول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أنا ما دريت أنه الله يهديكم يا وهابيون تقولون الله 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 كل شيء الله، ما في شيء للحسين لعلي. الحمد لله الآن فهمت منه أنه الأول والآخر والظاهر والباطن. أنا لي سؤال عندك يا رضوى، يا أيها المكرم كرمك الله بالعقل، وعندي سؤال واحد فقط، واحد فقط لا ثاني. الحسين العلي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الله شو البقي له؟ بس إلا أن يقول، وهذا بيغلبني فيه، يقول لي الله علي وعلي، أنا هو، هو أنا، نحن هو، هو نحن، هو هو، نحن نحن. هذا هو دين الله، هذا الذي يدرسونه للناس. فالآن يا رضوان قلت لك أنا وافقت على كل الشروط، بدي أجلس أنا والحاج حسن هنا، وانت من قناتك، والتكلفة في لبنان علي، وقالوا لي القناة لا تعرض هذا، ما عندنا فلوس، اقسم بالله قال لي مسؤول في القناة لا تقل هذا على القناة، يعني ما عندنا فلوس نبعث له. انا بديش حد لك على باب المساجد وارسل لك من القناة، حط التلفزيون باحدى القنوات ونتناظر حتى لعلك تهدينا وتبين لنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. بس تفضل.
السلام عليه بعدد علم الله سبحانه وتعالى. ونحن نحلق هذه الليلة في رحاب شهادة مولانا أمير المؤمنين علي سلام الله وصلواته عليه. هذه الليلة آخر ليلة في حياة أمير المؤمنين في هذه الدنيا. هذه الليلة انتقل أمير المؤمنين إلى العلي لذكر الصلوات عاليا على محمد. أيا علة الإيجاد يا علي، أيا علة الإيجاد، حار بك الفكر وفي فهم معنى ذاتك التبت الأمر.
بشر يا مسلمون، لك يا مسلمون بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حار الفكر به، لك الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصر، إنما أنا بشر. لك ما تفهم شو معنى بشر؟ ما أنت إيش لغتك؟ إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم، يعني شوف هو كان يكفي أن يقول الله بشر، لكن أراد الله أن يدمغه مثل الدمغة مثلكم، يعني بيدخل حمام وبيمرض وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما علي فليس ببشر وطبعا ليس مثلنا.
يا علي فقد قال فيك قوم ترى بك الفكر وفي فهم معنى ذاتك التبس الأمر. يا علي
لو أنك كنت تقرأ القرآن وربك شيف تقرأه هو محرف ما التبس عليك الأمر؟ والله العظيم أستغفر الله من العجائز. روح أسأل مسائل لأولاد الابتدائية ما يجيبون هذا الجواب. ما التبس عليك الأمر لو أنك تقرأ القرآن، لو أنك تؤمن بهذا القرآن ما التبس الأمر؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر فأولوية البشرية لعلي رضي الله عنه وأحفاده المكرمين. فضل
فقد قال فيك قوم وفي فهم إيجاد. يا علي أيا علة
معلش سامحني والله مستحي منك. تعرفوا يا أخوان شو معنى علة الإيجاد؟ علة الإيجاد يعني سر الوجود. لولاه العلة اسمها هذه الوجودية، لولاه لولا علي ما كان خلق على وجه الأرض. طيب ومحمد صلى الله عليه وسلم عطوه نصف، يعني كان من الأولى أن تقول نصف علة الإيجاد للنبي صلى الله عليه وسلم وربع لعلي والربع لباقي أولاده. حرم عليه، عطيت كله لعلي لا تركت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا غيره علة الإيجاد.
إيجاد حار بك الفكر وفي فهم معنى ذاتك التبس الأمر. يا علي فقد قال فيك قوم والستر دونهم بأنك رب كيف لو كشف الستر.
أنا سألته قبل أن تأتي سؤال، لن أسأله إنه قد قال قوم فيك والستر دونهم يعني ما رأوك بأنك رب ماشي، هي يعني كفر مثل كفر فرعون ماشي مشيها. لكن شوف اللي بعده، فكيف لو كشف الستر. بدي أسألك سؤال بس، ماذا بعد كشف الستر ماذا سيكون؟ يعني في جدار بيني وبينه ورب هذا من الآثار علي في الكون، والله ما له ولا أثر سوى أقواله وأعماله الممدوحة الطيبة وأنتم تكذبون عليه. تهز لي برأسي.
طيب يا شيخ
لحظة خلص
الشيخ محمد على الهاتف.
أيه ليس من الأدب لكن
هذه الليلة إذن فلنحلق في سماع أمير المؤمنين، هذه الليلة فلنعيش مع أمير المؤمنين الذي فقد قال فيك قوم والستر دونهم بأنك رب كيف لو كشف الستر.
يكفي، وهناك طامات، هناك طامات كبيرة أستحي أن أنشرها بين الناس. والخلاصة بقى السؤال المحرج، هذا الرجل وأمثاله، الأول اللي قال إنه المنعم أفضل علي، إنه يعني حسين شبه أكبر الله وذاك صرح بعده، وهذا الرجل والكوراني الذي قال إذا قلت يا الله شرك، إذا قلت يا الله يا علي توحيد. هذول أمانة والله العظيم لن أقول لك ستهتدي، بل أقول أشهد على ما قلت أنك مهتدي إلى طبعا باب الأمانة حتى لا أتألع على الله إلى الحد الذي تناقشنا فيه، لا أشك ولا أرتب، وهو أهم شيء. وسنأتي إلى توحيد الألوهية إن شاء الله. الآن من أين هؤلاء اشتقوا هذه الكفريات الضلالات التي تخرجهم من الإسلام؟
تفضل شيخ محمد وأسمع على التأخير.
خذ الوقت كله.
أبدا، يعني حقيقة استمعت إلى ما ذكره البعض، وهذا الكلام هو ما يعني ما كنا دائما نحذر منه، أن الانتماء إلى مدرسة الإمام علي عليه السلام ليست مختلفة عن الانتماء إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في النهاية علي بن أبي طالب هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لطالما قلنا أننا من مدرسة علي، يعني أننا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يتناقض مع طروحات النبي صلى الله عليه وسلم وطروحات الإمام علي عليه السلام، وهذا يعني يدل على عقلية جاهلية، عقلية عصبية، عقلية تريد أن تستثمر عواطف الناس وأن تجذب عواطف الناس تحت مسميات دينية. أنا يعني حقيقة أعتقد أن هذه الخرافات وهذه يعني الأقاويل التي تارة نستعرضها بنثر وتارة بشعر وتارة بأحاديث لا نجد أصولا لها، إنها تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تسيء إلى الإمام علي عليه السلام، تسيء إلى الإمام الحسين عليه السلام. ثورة الإمام الحسين وانتفاضة الإمام الحسين ومظلومية الإمام علي عليه السلام لا تنقل إلى الناس بهذه الإغراءات التي قد تزول مع زوال الأيام. أنا أعتقد لو أنه سلك مسلك أن يظهر ثقافة الإمام علي عليه السلام، حسن موقف الإمام علي في إدارته للأزمة وفي إدارته للرسالة وفي توليه للرسالة وفي مساندته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكان من الأفضل من أن نقول كلاما لا يقبله لا منطق ولا عقل ولا ضمير ولا دين. يعني أن تضع الإمام علي عليه السلام في مراتب أعلى من الله وأعلى من النبي، يعني أنا أعتقد أننا دخلنا في دوائر مشبوهة. وهذا ما قلناه في بداية الحلقة، ودعني أقول بجملة واحدة وإن كانت القناة ربما ستعترض على هذا الموضوع لأنه كلام ربما يكون مادة إعلانية، لأن أقول أنني أدعو كل عاقل، كل باحث، كل مهتم يريد نشر الحقائق، يريد نشر الإسلام النقي الصافي المنقح من الشوائب التي تثير الشبهات، أنا أدعوهم إلى أن يتبنوا طباعة كتبنا التي تنقد هذا الكلام، تنقد هذه المواقف، تضحض هذه الروايات. من كان مستعد لذلك فليتفضل، لأن من حقنا أن ننشر الكتب الصحيحة التي تتوافق مع الله ورسوله، ونرفض ونحارب الكتب التي تسيء إلى الله ورسوله.
أحسنتم في قولكم نحارب، فأنا سأقف معك لنحارب. النقطة الثانية، أنا سأطلع رغم ضيق وقتي متورط تورط كبير بمشروع السنة يأخذ ليلي ونهاري، ومع هذه الحلقات سأحاول أقرأها وأعدك إذا لم أجد فيها، طبعا هذا حق، ستطبع بإذن الله عز وجل إذا لم أجد شيئا مخالفا للكتاب والسنة. لكن من كلامك الظريف اللطيف ذكرت مظلومية علي، ما هو قصدك من ذلك؟
استشهاد الإمام علي عليه السلام، مظلومية الإمام علي عليه السلام في وقفاته التاريخية، وهنا لا أتحدث بالإطلاق عن مسألة الخلافة لأنه هو من قال في كتاب نهج البلاغة لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين. أنا أتحدث عن مظلوميته، عن استشهاده الذي ينبغي أن يكون لنا عبرة لنعرف كيف نقف مع الحق وكيف نواجه الباطل.
لا شك أننا نتفق معكم في هذا الأمر، لكن حتى لا يصير لبس، لأنهم عندما يقولون المظلومية يرون أن أبا بكر وعمر وعثمان غصبوه قهرا أو كرها، غصبوا الولاية وظلموه، وكذلك الرواية الحلوة في الإساءة إليه وأنه جبان عندما جاء عمر بن الخطاب وضرب زوجته الطاهرة المطهرة عليها الصلاة والسلام ما دامت السماوات والأرض، وكما تعلم عقيدتنا فيها هي سيدة
نساء أهل الجنة بلا منازع رضوان الله عليها فاطمة، هذا ضرب وضربها. وعندما يقولون مظلومية فاطمة ومظلومية علي إنهم يقصدون ذلك، أما وقد وضحت أن المقصود من ظلمه من الخوارج الذين لا يقرون بفضل آل البيت ولا يحبونهم ولا يتبعونهم. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع والصبر لمذيعنا ولمخرجينا والمخرجنا ولجميع الأخوة. طبعا هؤلاء هم أبطال وهم يقدمون. وأطرح في صفا ما تشاء، شوف أنا لا أبالي، يوم بيقول لي صاحب صفا أو مدير صفا بيقول لي لا تحضر، بدي شوي عزيمة وإن شاء الله أعزمك فيها من كثرة الضغط علي. يوم بيقول لي خلاص أنت تجاوزت الحد وتدخلت فيه، وأتدخل عمدا لعلهم يصرفوني يقولوا لي لا تحضر، ولكن أسأل الله العظيم لي ولك الهداية والثبات، وأن نحارب هذه الكتب التي حاربت الإسلام، حاربت الإسلام أكثر مما حاربتها كتب اليهود والمسيحيين والعلمانيين وغيرهم.
إذن يا شيخ محمد، من القلب باسمي وباسم الشيخ عدنان والمنسقين لهذا البرنامج، نشكرك شكرا جزيلا على وقفاتك معنا ومداخلاتك في من خلال هذه الحلقة ومن خلال الحلقات الماضية. كذلك الشيخ محمد، نحن بشوق وبلهفة لمشروعك القادم في تنقيح الكتب التي تقول بروايات تحريف القرآن، وكذلك الرد على بطلان الروايات والمقولات التي تقول بولاية تكوينية وغير ذلك من المشاريع التي أنت تدعو إليها بإذن الله. نحن إن شاء الله سنكون متابعين لك، وسنلتقي إن شاء الله بك إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل، وأنت قد أتممت هذا المشروع سواء كان على طاولة قناة صفا أو كان على قنوات أخرى، يعني ليس شرطا أن تكون قناة صفا هي التي تتبنى هذا المشروع، أنت يعني من بدأ بهذا المشروع ونحن سنتابعك بإذن الله عز وجل، وسيكون هناك إن شاء الله لقاءات قادمة. كل الشكر لك يا شيخ محمد، نود منك الكلمة مختصرة في نهاية هذا اللقاء.
يعني لا يسعني إلا أن أقول أنني أشهد الله على قولي هذا، أنني أكن لك شخصيا ولفضيلة الشيخ وللمخرج أيضا الذي نتواصل معه كل المحبة كل التقدير كل الاحترام.
من عندك من لبنان؟ هو من لبنان، من عندك.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نظهر الحق وأن نكون من أتباع الحق، آملا أن يجري تواصل بيننا بعد انتهاء هذه الحلقة، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيك، شكرا لك يا شيخ محمد. كذلك يا شيخ عدنان، يعني من خلال يعني نهاية هذا اللقاء أنا سألتك سؤالا ببداية الحلقة، ألا له الخلق والأمر، نود أن تقف معها قبل نهاية هذه الحلقة، بقي تقريبا 3 دقائق.
والله كنت أود أن ينتهي الكلام عنده لأنني أعطيت ما عندي وزدت وأخذت وقتا بسبب الفاصل، لكن أما أريد حقيقة مني من نفسي وأريد من أخي أن نقف وقفة واحدة وأن نترجم هذه الأقوال إلى أفعال. لا بد أن نترجم هذه الأقوال إلى أفعال حقيقية، وأن نلتزم بما تعهدنا عليه، ألفاظ جميلة، في محاربة هذه الكتب التي فرقت المسلمين، بل التي كفرت المسلمين، بل التي طعنت بدين المسلمين كالكتاب والربوبية وما شابه ذلك، والقرآن الكريم كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأي إنسان يقرأ قوله تعالى قل هو الله أحد، ألا له الخلق والأمر، كل الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، أبدا لا شيء لأحد في هذا الكون يخلقه إطلاقا. إن هذه العقيدة الصافية التي طرحها كتاب الله عز وجل
أول معتقد يجب أن يكون للمسلمين. وأما تدليسكم في قنواتكم من أن هذه عقيدة وهابية إلى بارك الله عز وجل في من خالف هذه العقيدة، وبارك الله عز وجل بكل مسلم، سمونا ما شئتم، بكل مسلم يرفع عقيدة توحيد الربوبية لله وحده، له الخلق وله الأمر وله الرزق وله الإحياء وله الإماتة، وهذا الأمر من البداهة عند المسلمين، عند أهل السنة بعامة، أو يجب أن يكون عند المسلمين بعامة، لكن هو عند أهل السنة واضح جدا، وعند بعض أهل الشيعة واضح، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين الباقين من شيعة وغيرهم إلى هذه العقيدة الصافية التي قال الله عز وجل فيها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم يقل إن الكافي ولا إلا بحار الأنوار ولا غيرها، بل سمعتم من هذا الشاهد ما فيها من الضلالات والانحراف. أسأل الله التوفيق للأمة كلها أن تعتقد هذه العقيدة الصافية النقية التي نلقى الله عليها. ونص دقيقة، إذا كنا مخطئين نحن الوهابيين، طبعا لسنا وهابيين، يعني إذا كنا نحن مخطئين فنقول الله الخالق الرازق المحيي المميت الله. وعلي لم يخلق كذا، فوقفنا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فعلا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقال ماذا قلتم؟ قلنا له أنت الرازق، أنت الخالق، أنت المحيي بيديك كل شيء، وأنت تقول شيء يكون، فيقول أنتم كفار، أنتم مهابيون، خذهم إلى جهنم. صار لا يمكن أن نكون مخطئين، مستحيل أن نكون مخطئين، فضلا عن ذكر هذا في القرآن الكريم فهو فطرة المسلم. أما لو جئت أيها المسكين وقلت بين يدي الله الله هو علي الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الرب، إذا سألك ربك ماذا أبقيت لي، إذا سألك ربك يوم القيامة يا مكرم رضوان، إذا سألك ماذا أبقيت لي، ماذا تقول له؟ أعد الجواب قبل الحساب.
شكرا يا شيخ عدنان، بارك الله فيك. كذلك أشكركم مشاهدي الكرام على متابعتكم. كل مخلوق خلقه الله عز وجل له في الحقيقة ولاية كونية، وكل هذه الولايات هي مقتضى أن الله سبحانه وتعالى هو القيوم على خلقه، فالكريم لا يكون كريما.
أعد العبارة الأولى، إيش قلت؟ أنه كل مخلوق له ولاية تكوينية.
أي نعم، بإرادة الله عز وجل، بمقتضى الله عز وجل.
يعني تحتاج إلى نظر.
لا شك، يعني ذكرت بأن كل مخلوق وكل هذه ولايات، يعني كل مخلوق خلقه الله عز وجل في الحقيقة ولاية كونية، وكل هذه ولايات مقتضى أن الله عز وجل هو القيوم على خلقه، فالكريم لا يكون كريما إلا بمقتضى كرم الله، والرحيم لا يرحم إلا لأن الله وضع فيه هذه الصفة. وهكذا في جميع أفعال الخير والشر، العبد هو الفاعل لها والله سبحانه هو الخالق لها، فهي ليست إذن مزية الخلق للمخلوق لأنه ليس له منة، بل هي عطاء أو منحة أو رزق من الله يختصه الله بها دون سواه، من باب قوله تعالى ففهمناها سليمان، ولم يقل ففهمها سليمان، فاستند الفعل له سبحانه وتعالى، لأن الفضل يرجع كله لله في هذه المسألة، ولا دخل للعبد فيها بالمرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويستوي في هذا المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، فما المنقبة التي حصلها الإمام من كونه صاحب ولاية هو في الأصل ليس له أي تدخل في حصوله عليها؟ استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.